بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: صياصيهم قصورهم، معروفا في الكتاب. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال: حدثني إبراهيم ابن المنذر قال: حدثنا محمد بن فليح قال: حدثني أبي عن هلال ابن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه. وقال رحم الله: باب أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز ابن المختار قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: حدثني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وهذه الأبواب في تفسير آيات من سورة الأحزاب. وسورة الأحزاب سميت بذلك لأنه ذكر فيها شأن الأحزاب الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين في ذلك الزمان، فقد تحزب المشركون واليهود ومن ناصرهم، زعموا أن يستأصلوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين بالمدينة، فكف الله تعالى شرهم ورد كيدهم كما أخبر الله تعالى بقوله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. فمما ذكر عن مجاهد تفسير قوله تعالى: من صياصيهم، وأنزل الذين كفروا من أهل الكتاب من صياصيهم، أي من قصورهم. الصياصي هي القصور أو الحصون التي كان يتحصن بها اليهود. أنزلهم الله تعالى منها رغم أنها محصنة وهم آمنون فيها، فقتل منهم النبي صلى الله عليه وسلم من قتل، وسبى من سبى من بني قريظة الذين نقضوا العهد. معروفة قال في الكتاب في قوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة في شأن الميراث وأن القريب أولى بميراث قريبه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. قال الله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة. قال مجاد أي معروفا في الكتاب أي في القرآن بينه الله ووضحه. ذكر الحافظ رحمه الله عن عطاء أنه سأله ابن جريج عن هذه الآية إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة ما معنى؟ قال هو إعطاء المسلم الكافر بينهما قرابة صلة له. فإذن معنى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة من الكفار أو من غير الكفار ممن ليسوا من الورثة تعطونهم شيئا من المال أو العطاء صلة لهم. ثم ذكر تفسير الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فسره بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. واقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أولى بهم بمعنى يحمل أمورهم ويقوم بشؤونهم. وهكذا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي نصرته والدفاع عنه يقدمه الإنسان على نفسه. فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يحتمل هذين المعنيين أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي هو أولى بهم أي بما عليهم من أمور من أنفسهم هو يقوم بها فيقضي ديونهم ويكفل ضعيفهم الذي لا يستطيع القيام على نفسه فهو أولى بهم من أنفسهم. وهكذا يحتمل معنى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي أنه عليه الصلاة والسلام هو أولى بهم من أنفسهم. فإن أدى الحال أنهم إذا نصروه تلفت أنفسهم أن يفعلوا ذلك فهو أولى بهم يجب أن يحبوه أكثر من حبهم لأنفسهم وأن ينصروه وإن أدى إلى تلف أنفسهم لأنه أولى بهم من أنفسهم فهو أولى بك من نفسك تقدم طاعته ونصرته والدفاع عنه على نفسك فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا يبين أدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وأهله وماله والناس أجمعين. يبين أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له عمر لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال لا حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال أنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر. فهو عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولذا الصحابة فدوا بأنفسهم في غزوة أحد قتل بين يدي نحو 7 من الأنصار كلهم يفدونه لأجل لا يصل إليه المشركون. طلحة رضي الله عنه وقاه بيده حتى شلت وكانت يد طلحة رضي الله عنه شلاء، وقى بها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد. أبو طلحة كان يرمي فيشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى رميه، يقول أبو طلحة: يا رسول الله لا تشرف، لا يصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. فهو عليه الصلاة والسلام أولى بالصحابة، أولى بالمؤمنين جميعا من أنفسهم. زيد بن الدثنة حين أسر فأخرجه، أخرجوه من الحرم ليقتلوه في الحل، قال له أبو سفيان قبل أن يسلم، قال له: يا زيد، أتحب أنك في أهلك آمن وأن محمدا مكانك تضرب عنقه؟ قال: ما أحب أني في أهلي آمن وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة تؤذيه. هم خيروه أن تكون في أهلك آمن ومحمد يقتل هنا، قال: أنا لا أرضى أن أكون في أهلي آمن وتصيب الرسول صلى الله عليه وسلم شوكة تؤذيه، فضلا عن أن يكون يحضر هنا للقتل، لأنهم علموا أنه أولى بهم من أنفسهم. فهذا المعنى ظاهر، وأيضا هو أولى بهم من أنفسهم أن يحمل عنهم أمورهم، فاليتيم والضعيف والمحتاج كان يقوم بحاجته، والمديون كان يقضي دينه ويحمل عنه. ولذا قال في هذا الحديث نفسه، قال: فأيما مؤمن ترك مالا، أي ترك ميراثا، فليرثه عصبة من كانوا، المال الذي يتركه لورثته يرثونه، فإن ترك دينا أو ضياعا، والضياع هم الأهل الأطفال الصغار أو النساء الذين إذا لم يقم عليهم أحد ضاعوا، يحتاجون من يقوم عليهم وإلا يضيعون. ومن ترك وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه، أي أنا أتولى ذلك. ونحو حديث جابر في صحيح مسلم: من ترك مالا فلي ورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. فكان يقضي دين المديون، وكان يحمل من لا يجد منفقا من المسلمين، وهذا كان بعد أن فتح الله تعالى عليه. وإلا في أول الأمر كان إذا أتي بإنسان عليه دين حين كانت أمورهم ليست متيسرة، إن أتي بإنسان ميت عليه دين يقول: هل هناك من يقضي دينه؟ أو هل ترك دينا قضاء لدينه؟ وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه كان يقضي ديون المسلمين، وهذا مما هو لازم في بيت المال إذا كان منتظما، أنه تقضى منه ديون المسلمين، ينفق منه على المعسرين والمحتاجين، تسد به حاجة المسلمين. فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بكل مؤمن من نفسه. ثم ذكر الباب الذي يليه في تفسير قوله تعالى: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وهذا في مسألة التبني. فقد كان الناس في الجاهلية كانوا يتبنون، أي يأخذ شخصا ينسبه إلى نفسه ويدعى به، يدعى فلان ابن فلان، أي الذي تبناه ولا ينسب لأبيه. وكان الناس على ذلك حتى نسخ هذا نسخه الله تعالى في آيات كثيرة بيّن أن هذا الحكم منسوخا، أن هذا الحكم منسوخ. منها قول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، إنه كان يدعون زيد ابن محمد، فقال الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. منها قول الله تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، لهؤلاء الذين تدعون ما جعلهم الله تعالى أبناءكم. ومن الآية التي ذكرها البخاري: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، أي يقال مولى فلان ولا يقال ابن فلان. وقد كانوا يعتقدون أن من يتبنون كالابن، كانوا يعتقدون أنه ابن يرث ممن تبناه وينسب إليه، ولا يحل لمن تبناه زوجته إذا طلقها أو مات عنها، لا يحل لمن تبنى أن يتزوجها كالابن، حتى نسخ الله تعالى ذلك، بل شرع الله تعالى وقدر أن يتزوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش ثم طلقها وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، لإبطال هذه العقيدة التي كان يعتقدها الجاهلية أن من تبنى شخصا لا يجوز أن يتزوج بزوجة إن طلقها أو مات عنها. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان زيد بن حارثة ممن أسر، أخذ صغيرا في بعض القتال بين القبائل ثم بيع واشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن أباه هاجر أو حين علم أنه في مكة أتى يطلبه قبل الإسلام، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت أن تذهب مع أبيك فاذهب، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى عنده ولم يذهب مع أبيه. مثل التبني مسألة اللقيط، فاللقيط لا ينسب إلى ملتقطه أو مربيه، ولا يكون من المحارم إلا إذا حصل منه رضاع، رضع من زوجة ذلك الذي التقطه يكون ابنه من الرضاعة، وإن نسب إليه ينسب إليه من الرضاعة. أخ يقول: إذا فاتتني صلاة العشاء وأدركت الإمام قد شرع في صلاة التراويح فدخلت معه بنية العشاء، هل أحصل على أجر الجماعة؟ نعم، يحصل على أجر الجماعة، فصلاة المفترض وراء المتنفل أو المتنفل وراء المفترض يحصل به أجر الجماعة. معاذ كان يؤم قومه ويحصل له بذلك ولهم أجر الجماعة، بل قد جاء في الحديث في الرجل الذي فاتته الصلاة فأتى وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يتصدق على هذا أن يقوم يصلي معه جماعة ليكتب له أجر الجماعة؟ فإذا صلى مع الإمام في التراويح ركعتين، وإذا سلم الإمام يقوم هو يتم ركعتين، يحصل له أجر الجماعة. لكن لا شك أن الجماعة التي هي الجماعة الإمام الراتب في الصلاة الفريضة نفسها أعظم أجرا. ويقول: إذا صليت التراويح في بيتي بسبب المطر الشديد هل أكون داخلا في حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا؟ نعم، أهم شيء أن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا، لا تفوته ليلة من القيام، سواء صلاها مع الإمام أو صلاها بمفرده. الصلاة مع الإمام لها مزية أن من صلى معه يكتب له قيام ليلة، كأنما قام ليلة إلى الفجر، هذا لا يحصل لمن قام في بيته، لكن كونه يكتب له قيام رمضان نعم، فيكون ممن قام رمضان. ويقول: هل يجوز للفقير أن يذهب إلى التجار أو إلى الأغنياء في رمضان ويطلب منهم حقه في الزكاة؟ لا، لا يجوز له ذلك، وهذا من المسألة المذمومة، إلا إذا أصابته حاجة شديدة تحل له المسألة، كما في الحديث حديث قبيصة ابن المخارق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، إنسان يسأل ذا سلطان، فهذا جائز سؤال السلطان من بيت المال، أعطني من حق الذي جعله الله لي في بيت المال، أو أن يسأل وقد أصابته جائحة اجتاحت ماله، احترق بيته، أصابه حادث سيارة، ذهب فيه ماله وخسر فيه ما يملكه ونحو ذلك من الجوائح، احترق بستانه ومزرعته حتى أصبح ممحلا ليس عنده شيء، يحله المسألة حتى يصيب ما يكف الله تعالى بوجهه. وإنسان أصابته حاجة شديدة ملحة، أما أنه يذهب يسأل حقه من الزكاة وإن كان مستحقا لها لا يجوز له أن يسأل إذا لم يكن من هذه الثلاثة. وعلى الإنسان أن يسأل الله تعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نزلت به حاجة فأنزلها بالله أوشك الله له برزق عاجل أو آجل، وإذا أنزلها بالناس لم تسد حاجته. فالإنسان يرد حاجته وينزل حاجته بالله سبحانه وتعالى. وما أنزل أحد حاجته بالله إلا سد الله حاجته، فالله تعالى بيده الأمر، يقول للشيكون فيكون، خزائن السماوات والأرض بيده، فكيف يسأل المخلوق الذي قد يعطيه اليوم ولا يعطيه غدا؟ يسأل الله تعالى الذي لا يكف عن العطاء، يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. فالإنسان يسأل الله تعالى: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.